الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا يعرف مداخل الشيطان على الإنسان إلا من بصره الله بذلك، وذلك أنها نبتت نابتة في هذه الأيام وهي قديمة، تدعو إلى التفكر في القرآن، تحكيم العقل في القرآن، ونحن عرب نفهم القرآن، وربما أكثرهم لا يميز بين الفاعل والمفعول ولا بين المنصوب والمرفوع، ولا يعرف الدلالات القرآنية. قد يفهم بعض الكلمات المفردة، لكن الإنسان بحاجة إلى فهم الجمل المركبة. ثم أيضا الأحكام الشرعية لابد أن يعاد فيها إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف رضي الله عليهم. أما أن يتابع مثل محمد ناصر اليماني الذي هو دجال من دجاجلة هذا العصر، وقد بينا دجله في غير موطن، هكذا محمد شحرور حكم عليه العلماء بالزندقة وبينوا فساد أقواله، وهكذا منصور الكيالي الذي هو معتزلي جل فيتلقط الشبه ويرد دلالة القرآن والسنة وما يجمع عليه السلف، هذا زيق وليس بتعقل ولا تفكر ولا تدبر. فقد وقع أن كثيرا من أتباع محمد ناصر اليماني تركوا 3 صلوات من الصلوات 5، تركوا العشاء والمغرب والظهر، وإن لم يصرح بعضهم بهذا إلا أنهم على هذا، ويستدلون بقول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية حجة عليهم، أقم الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحاها الله إليه، ولو سألنا عجائز الأمة وجهال الأمة كم عدد الصلوات لقالوا لك 5. لا يعارض في هذا شيعي ولا سني ولا صوفي ولا حزبي ولا مصلي ولا غير مصلي أن الصلوات 5 صلوات، وإنما حدث أن مسيلم الكذاب أنقص لقومه صلاة العشاء والفجر مهر لسياح حين وقعها الفاحشة وكانت مدعية للنبوة، وأما أهل الإسلام فهم على 5 صلوات في اليوم والليل. فأقم الصلاة طرفي النهار الظهر والعصر، وكذلك زلفا من الليل ما يتعلق بالليل، وقد جاءت مبينة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم هذه الآيات مبينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، في حديث أبي مسعود: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه 5 صلوات. وفي أحاديث المعراج: ففرض الله علي 50 صلاة فراجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: يا محمد، هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. وفي حديث طلحة بن عبيد الله: 5 صلوات في اليوم والليلة. في حديث عبادة بن الصامت: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن. وهذه الصلوات 5 متعينة على المكلف في حضره وسفره وفي جميع شأنه، لكن هذا سبيل من سبل الشيطان، دعوة إلى التفكر في القرآن وفيها ترك العمل بالقرآن وترك العمل بالسنة وترك العمل بالإسلام. القرآن لا يعارض السنة الصحيحة، القرآن ليس فيه مخالفة لإجماع السلف، بل إجماع السلف قائم على القرآن والسنة. فإذا رأيتم الرجل يطالبكم بالقرآن بالقرآن فاعلموا أنه صاحب ضلالة، يريد أن يفرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الدلالة. والله عز وجل يقول لنبيه في وصف نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الذي يريد أن يتدبر القرآن يرجع إلى تفاسير السلف، يرجع إلى عقله، بعضهم ربما يكون مخزن ويخزن ويزعم أنه يتدبر، وإذا به صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. مرة كنت في صنعاء وجاءني أحدهم بمجموعة من الدفاتر، قال: أنا فسرت القرآن. كيف فسرته؟ أنت ما شكلك لا طالب علم ولا من أهل العلم، كيف فسرته؟ قال: فسرته التفسير العددي. قلنا: التفسير العددي لو سلمنا بصحته ما نحتاج إليه، ما كلفنا الله به، كم في البسملة من أحرف، وكم في الفاتحة من أحرف، وكم في البقرة من أحرف، وإيش مراد هذه الأحرف، هذا ما أمرنا الله به. الله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن وتدبره وتعقله العمل به، وتدبره وتعقله لا يكون إلا بالعودة إلى كتب السلف، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، إلى ما ذكره الصحابة في تفسيره، إلى ما سطره علماء المسلمين في تفاسيرهم، ومن أحسنها تفسير ابن كثير، بل نص على أنه أحسن التفاسير، وهكذا تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشوكاني مع الحذر من بعض تأويلاته، وتفسير السعدي تفسير مقرب يفهمه العوام وغير العوام، تفسير الشيخ ابن عثيمين، والكتب كثيرة المفسرة للقرآن والمبينة له والموضحة له. أما أن يأتي جاهل من الجهال ويترك فرض من الفروض بدعوى أنه تعقل القرآن وتفهم القرآن، هذا ما هو إلا تسلط من الشيطان. عليه أن يعرف أن عقيدته زائغة أو أن عقله قد زاغ عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية.